إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، عليكم السلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، الدين كله رغبة ورهبة، والمؤمن راغب وراهب، كما قال تعالى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن المؤمن راغب وراهب، وهكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون عندما نضع رؤوسنا لننام. فقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والشيخان وأصحاب السنن من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يقول البراء: فرددتها خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحفظها، فقلت بعد أن قلت آمنت بكتابك الذي أنزلت، فقلت: وبرسولك الذي أرسلت؟ فقال: لا، قل: وبنبيك الذي أرسلت. فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. وجاء في رواية للبخاري والترمذي: فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، وإن أصبحت أصبحت أو نلت خيرا، نلت خيرا. هكذا أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا حتى عندما نريد أن ننام أن نكون في حالة رغبة ورهبة لله تبارك وتعالى. وهذا الحديث أيها الإخوة عظيم الفوائد. من فوائد هذا الحديث، وهي كثيرة جدا، أقتصر أو أجتزئ منها: أن يبيت الإنسان على طهارة لئلا يبغته الموت أو يبغته الموت فيكون على طهارة كاملة. الأمر الثاني: الاستعداد للموت بطهارة القلب، لأن طهارة القلب أولى من طهارة البدن، وإن كان كلاهما لا بد منه للإنسان. الأمر الثالث أيها الإخوة، قوله صلوات ربي وسلامه عليه لمن أراد أن ينام: إني أسلمت نفسي إليك. هذا الأمر أو هذا القول هو قمة العبودية، أي جعلت نفسي منقادة مستسلمة لك لأني لا أقدر على تدبيرها، فلا أستطيع جلب الخير لها ولا دفع الشر عنها. قمة العبودية في قول إني أسلمت نفسي إليك. وهذه الكلمة أسلمت نفسي إليك جاءت بمعنى التوكل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الحاكم من حديث أبي هريرة: ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول الله عز وجل: أسلم عبدي واستسلم. فإذا جاءت مع كلمة الاستسلام فأسلم تعني التوكل، والاستسلام تعني العبودية. وهنا في هذا الحديث إني أسلمت نفسي إليك جاءت مع قوله: وفوضت أمري إليك. فأسلمت أي قمة العبودية، وفوضت أمري إليك وهي الفائدة الأخرى، أي قمة التوكل في أموري كلها عليك يا رب، فأنا لا أملك لنفسي شيئا. كذلك أيها الإخوة، من فوائد هذا الحديث أن الإنسان في حالة يرحمك الله رغبة ورهبة، رغبة فيما عند الله ورهبة مما عنده، رغبة في ثوابه ورفده وخوفا من عقوبته عز وجل. هذا الأمر الأول أيها الإخوة. الأمر الثاني أيها الإخوة، الرغبة والرهبة لا تقوم أبدا إلا على الصبر. الرغبة والرهبة لا تقوم إلا على الصبر. فالرهبة تحمل على الصبر عندما تتذكر أنك قد تكون من أهل النار إذا ارتكبت محارم الله، فهذا يدعوك إلى الابتعاد عنها وأن تصبر على هذه المحارم صبرا كاملا حتى تلقى الله تبارك وتعالى بعيدا عن ناره قريبا من جنته. الرهبة تحمل على الصبر، والرغبة تدعو إلى الشكر. والشكر لا يكون من الإنسان إلا إذا كان صابرا محتسبا، كما كان أيوب عليه السلام: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هكذا أيها الإخوة. إذن الأمر الثاني في حديثي إليكم هو أن الرغبة والرهبة أمران متلازمان عند المؤمن، يرغب فيما عند الله ويرهب مما عند الله. فإذا رهب مما عند الله حمله ذلك على الصبر، وإذا رغب فيما عند الله حمله ذلك أو دعاه ذلك إلى الشكر، فيكون المؤمن صابرا شاكرا، صابرا شاكرا. الأمر الثالث أيها الإخوة، من أنواع الصبر الصبر على الأقدار والمصائب، وهو محور حديثي لكم هذا اليوم، الصبر على الأقدار والمصائب. وقد يتساءل متسائل: كيف يمكننا أن نصبر على الأقدار والمصائب؟ يمكن للإنسان أن يقدر على المصائب ويصبر على المصائب والأقدار بأمور علمنا إياها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. من هذه الأمور: من أنت أيها العبد؟ أنت عارية من الله لأهلك، عارية من الله لزوجتك، عارية من الله لولدك، كذلك زوجتك هي عارية لك من الله، وولدك عارية لك من الله. فإذا تمكن هذا الفهم في نفس المؤمن ينتقل إلى مرحلة من المراحل، وهي أنه يفكر: هل يمكن إذا أعاره عبد عارية أن لا يردها إليه؟ لا، بل يردها إليه وهو يشكر له صنيعه أن أعاره هذه العارية. فكيف إذا كان الذي أعارك هذه العارية إنما هو الله تبارك وتعالى؟ أيحق لك أيها العبد أن تتسخط؟ أيحب لك أيكون لك أيها العبد أن تتسخط ولا تشكر؟ أيكون لك هذا أيها العبد أن تتسخط وأنت تعلم
أن الله لو شاء لجعلك عقيما تتحسر على الذرية، فإذا مات الولد أشكر ربي وأرضى بقضائه أن قضى علي هذا القضاء، فأصبر وأحتسب لأنال الخير والجزاء من الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنني عارية وابني أعطاني الله إياه عارية، فإذا مات هذا الولد فهو عارية استردها الله تبارك وتعالى. والله عز وجل أيها الإخوة يسترد عاريته بطريقة ليست كطريقة استرداد عارية البشر، فهو يسترد عاريته بطريقة لا تأمل أن تراه في الدنيا بعدها أبدا. هذه الطريقة هي الموت الذي قدره الله تبارك وتعالى على العباد. ولقد كان في أم سليم رضي الله عنها نبراسا للنساء المؤمنات ولرجالهم، حيث في تلك اللحظة التي لم يصبر فيها أبو طلحة رضي الله عنه قال لها: تركتني حتى لطخت نفسي؟ قالت: إن الله استعارك عارية واستردها، قبض ابنك بعد أن تزينت لزوجها وقضى حاجته منها في الوقت الذي أجاز لها الشارع الحكيم أن تحد على الميت ثلاثا، إلا إذا كان زوجا حدت عليه 4 أشهر و10. هكذا أيها الإخوة، هذه المرأة الصالحة الصحابية الجليلة التي فعلت ما فعلت وبينت لزوجها أن ولده عارية له من الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، إذا تمكن في نفس العبد أن أهله وولده وزوجه كلهم عارية من الله تبارك وتعالى له، إذن في هذه الحالة يعلم إذا مات الولد أن الله استرد عاريته، فماذا عليه؟ أن يصبر ويحمد ويشكر ربه ويرضى بقضائه، وإن كان ذلك لا ينافي أن تدمع العين كما سأبين لكم ذلك إن شاء الله. الأمر الثاني الذي يعلمنا الصبر أيها الإخوة على المكاره والصبر على أقدار الله تبارك وتعالى أن نتعزى بمصيبة قد نسيناها في حياتنا مع أنه لا يجوز لنا أن ننساها في لحظة، التعزي بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها أعظم مصيبة مني بها المسلم ومني بها المسلمون. فإذا مات الولد وهو حبيب إلى قلبي قلت لقد مات من هو أحب على قلبي منه، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم تعلمون أنه لا بد أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك وولدك ومالك والناس أجمعين. فإذا مات الولد تذكرت أنني قد فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسلو النفس وتصبر. كذلك أيها الإخوة، إن ماتت الزوجة فإنني أصبر على قضاء الله وأتذكر أنني قد فقدت من هو أحب إلي من الزوجة والولد والناس أجمعين، فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول الذي فقدناه عليه الصلاة والسلام هو الذي كان أمنة لنا من الخلاف والفرقة والنزاع منذ عهد الصحابة حتى هذا اليوم. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد ومسلم من حديث أبي موسى قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فقلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، فجلسنا، فخرج إلينا فقال: ما زلتم ها هنا؟ فقلنا: صلينا معك المغرب، وقلنا لو نصلي معك نجلس حتى نصلي معك العشاء، فقال: أحسنتم أو أصبتم. ثم رفع رأس بصره إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع بصره إلى السماء، فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. أتى أمتي ما توعد من البدع والضلالات والخرافات، فلقد كان أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم إذا أطلت البدعة برأسها أماتوها، قطعوا هذه البدعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما مات وكان أمنة لأصحابه اختلف الأصحاب وحصل ما حصل بينهم، ومع ذلك مكنوا لهذا الدين في أرض الله تبارك وتعالى. ولكنه الرسول عليه الصلاة والسلام إذا وقع أي خلاف بينهم كانوا يرجعون إلى المرجع، إذا وقع الخلاف بينهم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات عليه الصلاة والسلام كل أخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فكان من بعدهم يسألونهم فكانوا هم القدوة لمن جاء بعدهم. لذلك فإن التابعين قد تعلموا من الصحابة قمع البدع وأن لا يقبلوا البدع، أما نحن ولله الحمد في هذا الزمن فكما قال عبد الله بن مسعود في الحديث الموقوف حكما الموقوف عليه المرفوع حكما: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة، فإن غيرت يوما قيل هذا منكر، وفي رواية غيرت السنة. قيل ومتى ذلك؟ قال: إذا كثر قراءكم وكثر أمراءكم وقلت أمناؤكم وكثر خطباؤكم وتفقه لغير الدين والتمست الدنيا بعمل آخر، عياذا بالله تبارك وتعالى. خذ هذا الحديث وطبقه على نفسك لترى أين أنت، أين موقعك. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه من حديث عائشة قالت: كشف رسول الله، فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بابا بينه وبين الناس أو كشف سترا، فرأى الناس يصلون بصلاة أبي بكر، هذا في مرض موته عليه الصلاة والسلام، فحمد الله على ما رأى من حسن حالهم ورجاء أن يخلفه الله فيهم بالذي رآهم. ثم قال: أيها الناس، أيما رجل أيما رجل من المؤمنين أو المسلمين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من المسلمين لن يصاب بمصيبة أشد عليه من مصيبته بي. هكذا أيها الإخوة هي المصيبة التي فتحت لنا باب كل شر بعد أن توفى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، كل شر فتح بموته عليه الصلاة والسلام قام الصحابة رضوان الله عليهم بما استطاعوا أن يقوموا به. هذا أبو بكر هو من بين الصحابة الذي وقف صامدا عندما سمع بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء وكشف عن وجهه وعلم أنه مات، فخرج كما روى البخاري عن ابن عباس وهو يكلم الناس وعمر يكلم الناس، فقال له: اجلس يا عمر. فلم يأبه له عمر ولم يجلس، فأقبل الناس على أبي بكر وتركوا عمر، فقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال: فلما سمعها الناس يقول ابن عباس: والله لكأن الناس ما علموا أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تلاها أبو بكر، فكلهم أخذها منه يتلوها، حتى عمر رضي الله عنه كما قال سعيد بن مسيب قال: فلما سمعت أبا بكر يتلوها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي، عقرت رجلاي حتى ما تقلني، فأهويت إلى الأرض وعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. البخاري رحمه الله يروي هو وغيره عن فاطمة رضي الله عنه قال: لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد، قالت فاطمة: وكرب أبتاه، فقال: لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر لأبيك ما هو تارك منه أحدا الموافاة يوم القيامة. أي أن الله لم يترك أحدا حتى يأخذه ويقبضه إليه حتى نلقى الله تبارك وتعالى يوم القيامة. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة. فالتعزي بوفاته هي تسلية لنا عن كل مصيبة تصيبنا في ولد، في حبيب، في زوجة، في أهل، في دنيا، في كل شيء نحبه. التعزية لنا بوفاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اصبر كما قال الشاعر لكل مصيبة وتجلد، واعلم بأن المرء غير مخلد، فإذا ذكرت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. أيها الإخوة، التعزي بوفاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقودك إلى الصبر، ويقودك إلى الصبر الشديد على أي مصيبة تصيبك. فهل هناك بعد هذه المصيبة من مصيبة؟ الجواب يجب على كل واحد فينا أن يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصب عينيه في كل لحظة، في أكله وشربه ومشيه وسيره وعبادته، حتى إذا فجئ بموت حبيب أن يتذكر أنه فقد من هو أحب إليه من هذا الحبيب، فقد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الأمر الثالث أيها الإخوة الذي يقود إلى الصبر هو التصبر، أن أفرض على نفسي أن أصبر. كيف يمكن أن أفرض على نفسي الصبر؟ كما علمنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد والشيخان من حديث أبي سعيد، قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن استعف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر أن يطلب الصبر يصبره الله، وما أعطي عبد وما أعطي أحد عطاء أوسع له خيرا وأوسع له من الصبر، وما أعطي أحد عطاء خيرا له وأوسع من الصبر. إذن إذا لم أستطع أن أصبر فلأتصبر، أتعلم أن أصبر، أتعلم الصبر، أحاول في كل شيء أسمعه أن أصبر، أن أتصبر، أن أتعلم الصبر، كما جاء في الحديث الذي رواه الدارقطني في الإفراد والخطيب من حديث أبي هريرة، والخطيب أيضا من حديث أبي الدرداء: إنما العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. هكذا أيها الإخوة. كذلك أيها الإخوة، على الإنسان وهو يتذكر المصيبة برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصبر عند الصدمة الأولى، أن يصبر عند الصدمة الأولى، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد والشيخان وغيرهما وغيرهم والبيهقي في شعب الإيمان والسياق له، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي على قبر، فقال لها: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصابها مثل الموت، فجاءت إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين. قالت: يا رسول الله، إني لم أعرفك. قال عليه الصلاة والسلام: إن الصبر عند أول الصدمة، إن الصبر عند أول الصدمة. وهكذا أيها الإخوة، تذكرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مات وهو الأحب إليك من الولد والأهل يصبرك. أن تتصبر وتتعلم الصبر، كذلك تصبر عند الصدمة الأولى. أن تعلم أنك عارية لأهلك وأن أهلك عارية لك من الله تبارك وتعالى، كل ذلك يثبتك ويصبرك ويجعلك تعلم أنه لا شيء سيحول بين الموت وبين أي كائن في هذه الدنيا، لأننا سنلقى الله تبارك وتعالى كما سمعتم في حديث أبي بكر رضي الله عنه، وكما سمعتم في حديث فاطمة رضي الله عنها. أيها الإخوة، بعد ذلك لدينا مسألة، هذه المسألة في غاية الأهمية، لأننا نحبها، فإذا تعلمناها فإن ذلك يساعدنا على الصبر. هذه المسألة هي أجر من فقد الولد. ما هي الأجور التي تترتب على من يفقد ولده؟ ونخص بالذات الولد لأنه فلذة الكبد، لأنه هو الذي تحبه، هو الذي تريد أن تراه في مرتبة أعلى من مرتبتك. مهما بلغت من مرتبة فأنت تحب أن ترى ولدك في مرتبة أعلى من مرتبتك، ولا تحب لغيرك أن يكون في مرتبة أعلى من مرتبتك. أما الولد فله منزلة خاصة. هذا الولد ما أجر من فقد ولده؟ الأجور كثيرة أيها الإخوة، تذكر منها ما يتيسر. أول هذه الأجور أن لك في الجنة بيتا يسمى بيت الحمد، إن أنت حمدت الله وصبرت. فقد روى الترمذي وابن حبان، روى الترمذي وابن حبان من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله عز وجل لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. قبضتم ثمرة فؤادي؟ فيقولون نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، حمدك واسترجع، إن الله وإن إليه راجع، حمدك واسترجع. فيقول عز وجل لملائكته: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. أي عظمة أعظم من هذا، أن تصبر على فقد الولد، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم لك الحمد على ما قضيت، تحمد الله تبارك وتعالى على قضاء، الحمد لله على كل حال، أن تحمد الله تبارك وتعالى على ما قضى، فيبنى لك بيت في الجنة يسمى بيت الحمد. الأمر الثاني من الأجور على فقد الولد الجنة، كما روى النسائي عن ابن عمرو رضي الله عنهما، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، يقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يرضى، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا قبض صفيه، إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض بثواب فصبر واحتسب بثواب دون الجنة، بثواب دون الجنة. هكذا أيها الإخوة، الجنة إن صبرت واحتسبت على فقد هذا الولد والله تبارك وتعالى سيجزيك الجنة. الأمر الثالث أن هؤلاء الأولاد حجاب من النار، حجاب من النار بينك وبين النار. فقد روى أحمد والشيخان من حديث أبي سعيد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها، ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كانوا لم يبلغوا الحنثة إلا كانوا حجابا لها من النار. قالت امرأة: واثنين؟ قال: واثنين. حتى جاء في بعض الروايات أن لو قلنا واحد لقال واحد. الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا هذه الأجور التي تواترت في كثير من الأحاديث، ومن ضمن هذه الأجور المغفرة، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن حبان والبيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنف إلا غفر الله لهما. ما الذي نريده؟ بيت حمد في الجنة، الجنة، المغفرة، هذه أجور يتكرم بها الله تبارك وتعالى علينا، وهو الكريم الجواد، يعطي لا يقف شيئا أمام رحمة الله تبارك وتعالى وجوده وكرمه، يعطي ولا نحتاج إلا الصبر. ومن يصبرك؟ هو الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى هو الذي يمنحك الصبر، هو الذي يعطيك الصبر ويأجرك على هذا الصبر. كذلك أيها الإخوة، دخول الجنة مع الأولاد، دخول الجنة مع الأولاد، كما روى النسائي والبيهقي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد إلا أدخلهم الله وأبويهم الجنة بفضل رحمته. قال: ويكونون على باب من أبواب الجنة الأولاد، فيقال لهم ادخلوا الجنة فيقولون لا حتى يأتي أبوانا، فيقال ادخلوا وأبواكم الجنة. أي عظمة أفضل من ذلك؟ أي خير أفضل من ذلك يأتينا من الله تبارك وتعالى؟ وليس هذا فقط، بل اختر أي باب من أبواب الجنة، كما جاء في الحديث عن الذي رواه أحمد عن عتبة بن عبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا تلقوه من أي باب من أبواب الجنة شاء دخل، من أي باب من أبواب الجنة شاء دخل يرحمك الله. إذن أيها الإخوة، هذه بعض الأجور التي بينها لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. هذه الأجور فيها أيضا أجر عظيم لا يكاد ينتهي هذا الأجر. هذا الأجر العظيم أمرنا رسول صلى الله عليه وسلم بدعاء: فإذا أردت ما هو خيرا مما فقدت فعلي أن أدعو بهذا الدعاء عندما أفقد الحبيب، عندما أفقد الولد، عندما أفقد الزوجة، عندما تفقد الزوجة زوجها، أن تتكلم بهذا الحديث كما رواه الإمام أحمد ومسلم وابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أخلفه الله خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة رضي الله عنه قلت: من خير من أبي سلمة؟ من خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قالت: فأخلفني رسول الله صلى فأخلفني ربي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج أم سلمة وهو خير من أبي سلمة، هو رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خير هذه الأمة. لذلك على الإنسان أن يطمئن أنه إذا تذكر في تلك اللحظة أنه لا بد أن يذكر ولا بد أن يسترجع: إن الله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أخلفه الله خيرا منها. كذلك أيها الإخوة، لا بد للإنسان أن يصبر على المصائب، وصبره بالاسترجاع يؤدي إلى أن يخلفه الله ما يسمى بالعدلين وبالعلاوة، لعل بعضكم سمع به ولعل البعض لم يسمع بهذين العدلين وهذه العلاوة. يقول ربنا عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ترجم البخاري لباب فقال: وقال عمر: نعم العدلان ونعم العلاوة، نعم العدلان ونعم العلاوة. العدلان ما جاء في قول الله عز وجل: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، الصلوات والرحمة هما العدلان، وأولئك هم المهتدون هما العلاوة، هما العلاوة. فأي خير تريد أيها المؤمن بعد ذلك؟ لذلك عليك أن تصبر عند فقد الولد، عند فقد الحبيب، لأن لك من الأجور ما لا يحصي ذلك إلا رب العباد عز وجل. بيت الحمد، الجنة، ستر أو حجاب من النار المغفرة، ثم بعد ذلك دخول الجنة مع الأولاد. كذلك بالإضافة إلى ذلك عدم ولوج النار كما جاء في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث فيلج النار إلا تحلة القسم، إلا تحلة القسم. تحلة القسم كلكم يعرف ما جاء في سورة مريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أيها الإخوة، هناك أمر لا بد أن نعيه، ونحن طلبة علم نتعرض لمساءلة أهل البدع والضلالات. قد يأتيك عارف بقصة، أو قد يأتيك رجل مبتدع بقصة، هذه القصة يرويها عن عارف ويقول: لم آت بها من عندي، وإنما أتيت بها من عند أحد مشايخ السلفية القدامى الكبار، ابن القيم روى هذه القصة في زاد المعاد. هذه القصة يمكن أن يأتي فيقول: العارف يرضى عن الله أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول له: كذبت. فعندما يلقي علينا القصة نسمع القصة ونعتبر أن القصة صحيحة، نعتبر أن القصة صحيحة، وهي صحيحة إن شاء الله، كما أورد ابن القيم في أول كتاب الجنائز من زاد المعاد، قال: وهو يتكلم في كلامه عن أحد العارفين، قال: لما ضاق المشهد، أي الجمع بين البكاء رحمة بالولد وبين الرضا عن قضاء الله تبارك وتعالى، لما ضاق هذا المشهد بأحد العارفين عندما مات ولده، ضحك هذا العارف، فقيل له: عليكم السلام، أتضحك في هذه اللحظة، لحظة موت، مات الولد، مات ابنك؟ قال: إن الله قضى بقضاء فأحببت أن أرضى بقضائه. يقول ابن القيم رحمه الله: فأشكل هذا على بعض أهل العلم، قالوا: كيف يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ولده إبراهيم وهو أرضى الخلق عن الله، ويبلغ الرضا بهذا العارف أن يضحك عندما مات ولده؟ فكان الجواب جواب النحرير ابن تيمية رحمه الله، قال: هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي هذا العارف، هدي نبينا عليه الصلاة والسلام أكمل من هدي هذا العارف، لأنه أعطى العبودية حقها، فاتسع قلبه للبكاء والرحمة بالولد وللرضا والحمد لله تبارك وتعالى على قضائه. أما هذا العارف فضاق قلبه أن يجمع بين الأمرين، فكان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي هذا العارف. أحببت أن أروي هذه القصة لكم، ولعل الكثير منكم اطلع عليها في كتاب أحكام الجنائز لشيخنا وفي زاد المعاد، لكنني أردت أن أذكر أن مثل هذه القصة يمكن أن يسمعها إنسان لم يسمعها قبل فيشكل عليه الأمر، فيبدأ مثل غيره يقول أن العارفين بالله رضاهم عن الله أكثر من رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاذ الله أن نتهم رسول الله بأنه كان وهو أرضى الخلق أن رضاه أقل من رضا العارفين، ولكننا نقول أن قلبه يتسع في كافة مقامات العبودية، ونحن قلوبنا تضيق عن بعض مقامات العبودية، فلا نستطيع أن نصل إلى تلك المرتبة التي وصل إليها نبينا أو بعض صحابته، أو أقل صحابي من صحابته وصل إلى مرتبة في العبودية أكثر من المراتب التي وصلها من جاء بعدهم. وأذكر بكلمة أحمد بن حنبل وابن المدين رحمهما الله كما أوردها اللالكائي في السنة: هذا الكتاب أو هذه الكلمة التي قالها هذان العالمان قال لو أن أعمال التابعين كلهم جمعت ووضعت في كفة ما عدلت نظرة نظرها رجل إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أيها الإخوة، هذه المحاضرة الصبر عند الصدمة الأولى هي محاضرة تحتاج من كل فرد فينا إلى أن يعيها، لأن أي فرد فينا إذا وعي هذه المسألة أصبح كل أمر يهون أمام فقده لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لذلك جاء في الحديث: نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد، باليقين والزهد، ويهلك آخرها بالبخل والأمل، طول الأمل بالبخل والأمل. جزاك الله. أيها الإخوة، كان من المفترض أن ألتقي وإياكم في المحاضرة الثانية، لكن جاءكم وأخونا مشهور حفظه الله سيحل محل الشيخ موسى نصر لاعتذاره عن إلقاء هذه المحاضرة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.